إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الحج من موطأ الإمام مالك رحمه الله إلى قوله: باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام. نقرأ. الإمام رحمه الله: ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام، مراده بالإحرام أي نية الدخول في النسك، أي نية الدخول في النسك، أي أن الإنسان إذا نوى الدخول في النسك ينهى عن لبس أنواع من الثياب. ما هي هذه الأنواع؟ هي ما سيذكره في هذا الباب. أورد فيه حديث عبد الله بن عمر أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب الحديث. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: أين كان هذا السؤال؟ هل كان في مكة؟ هل كان في المدينة؟ أين حصل هذا السؤال؟ جاء في رواية من روايات هذا الحديث أن ابن عمر قال إن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحائط، وأشار إلى حائط في المسجد النبوي، في قبلة المسجد النبوي. فاستدل العلماء بهذا أن هذا السؤال حصل في المدينة قبل أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة للحج، فوقع السؤال في المدينة. جبت لك في السيارة. وقع السؤال في المدينة. المسألة الثانية: قوله أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يسمى هذا الرجل لا في هذه الرواية ولا في غيرها، فهو مبهم في المتن، لا يدرى من هو هذا السائل، لا يدرى من هو هذا السائل، لم يأتي تعيينه. المسألة الثالثة: قوله ما يلبس المحرم من الثياب، ما يلبس المحرم من الثياب، سأله أي هذا الرجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، يعني ما الذي يجوز للمحرم أن يلبسه من الثياب. بماذا كان جواب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بالنفي، فقال لا يلبس المحرم كذا وكذا وكذا. قال العلماء في جواب الرسول صلى الله عليه وسلم للسائل، في جواب الرسول صلى الله عليه وسلم للسائل بهذه الطريقة أسلوب حكيم، أو ما يشبه الأسلوب الحكيم، فإن ما يجوز للمسلم أن يلبسه غير محصور، والذي لا يجوز للمحرم أن يلبسه محصور. فأجابه صلى الله عليه وسلم بما يحصل فيه مقصود السائل في سؤاله ولو لم يطابق الجواب السؤال. ولذلك قال العلماء هذا الحديث فيه أن على المجيب أن يحصل مقصود السائل ولو لم يطابق السؤال، على المجيب أن يحصل منطوق السائل، أن يحصل جواب السائل ولو لم يطابق السؤال، ولو لم يطابق الجواب السؤال. طبعا معروف في البلاغة أن الأصل مطابقة الجواب للسؤال، وأن السائل المجيب قد يخرج عن مطابقة سؤال السائل لأمور، منها في باب أسلوب الحكيم، منها أن يجيب السائل بما ينفعه ويحتاجه، كما في حديث هو الطهور ماءه الحل ميتته، كان السائل يسأل يقول ماء البحر يجوز أن نتوضأ به أو لا يجوز، فأجابه عن الماء وأجابه عن مطعوم البحر. وقد يترك المجيب السؤال لما يعلم أن السائل يتعنت في سؤاله، أو يعلم أن السائل يسأل عن أمر يعني لا فائدة في جوابه بل قد يحدث ضرر من جوابه فيسكت عن السؤال، وقد يعني يكون هناك أغراض أخرى. الحاصل أن هذا الحديث يعتبر أصل في أن المجيب يراعي ما يحصل مقصود السائل ولو لم يطابق الجواب السؤال. وفيه أيضا ما يشبه الأسلوب الحكيم بالعدول عن مطابقة الجواب للسؤال بما يحصل المصلحة، بما يحصل المصلحة. وعلماء البلاغة لا يذكرون إلا مثالين أو ثلاثة أمثلة من الحديث في هذا الباب، وأنا اجتهدت وجمعت تقريبا حوالي 25 نص وأفردتها برسالة الأسلوب الحكيم في الحديث النبوي. مسألة قوله في السؤال ما يلبس المحرم من الثياب، وقع في رواية بلفظ ما الذي لا يلبسه المحرم من الثياب، وعلى هذه الرواية لا يكون هناك هذه الفوائد التي ذكرناها في المسألة السابقة، ولكن العلماء قالوا هذه الرواية بهذا اللفظ شاذة مخالفة للروايات الأخرى. مفهوم الكلام هذا؟ مخالفة للروايات الأخرى. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدا لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. القمص هي الثياب إذا خيطت على قدر الجسد، هذا قميص في لغة العرب، هذا قميص. الثوب قطعة القماش تخاط على قدر الجسد فيسمى في لغة العرب قميص، فالقمص جمع قميص، يعني لا يلبس ما نسميه اليوم ثياب. في عرفنا القميص هو فقط ما كان إلى نصف بدن بني آدم، لكن في اللغة العربية ما كان إلى نصف البدن وما كان إلى أسفل كله يسمى قميص لأنها مخاطة على قدر بدن بني آدم. العمائم ما يلف حول الرأس حتى يعم جميعه، أي يغطي جميعه. الثوب يفرد ويدار ويلف على الرأس، يقال له عمامة، يقال له عمامة. السراويلات ما خيط من الثياب على قدر الأرجل من الفخذ إلى الساق، من الفخذ إلى الساق. وبعضهم يقول السراويلات هي التبان برقبة، هي التبان برقبة، والتبان هو ما نسميه اليوم بالشورت، التبان هو ما نسميه اليوم بالشورت الذي يكون إلى نصف الفخذ، هذا اسمه التبان. وكلمة السراويلات لا مفردة لها، فأنت إذا أردت أن يعني تقول عن تقول سراويل أو تقول سروال يعني حتى سروالي ترى ما يثبتها بعض أهل اللغة، لأن الكلمة في الأصل كمان فارسية، فيقولون تنطق هكذا. نكتة على الهامش فيها أن السراويلات كانت موجودة وأن الرسول لبسها، أن الرسول لبسها. نعم، كان الغالب من أمر الرسول أن يأتزر بالمئزر، أن يأتزر بالمئزر، لكن في ذكر السراويلات هنا دليل أن الرسول كان يلبسها وأنه عرفها وأن الناس كانوا يعرفونها. البرانس غطاء الرأس المتصل بالقميص أو بالعباءة أو بالرداء، غطاء وأشبه شيء له فيما اتصل بالقمص أو ما اتصل بالبردة ما ترونه في الثياب المغربية، برنس يجعلونه، وكانوا يلبسونه فوق العمامة، يكون الواحد متعمم ويضعها أيضا من فوق العمامة، هذه اسمها البرانس. الخفاف ما أحاط بالقدم من كل جهة وغطى الكعبين، الخفاف ما أحاط بالقدم من كل جهة وغطى الكعبين. النعلين ما غطى بعض القدم من أمامها فقط، النعلين ما غطى القدم من أمامها فقط، فخرج عن اسم النعلين، وإن كان يدخل فيها ما يسمى بالسرموزة وهي اللبس، تكرموا النعال المغربي اللي زي كأنه نص جزمة، تكرموا كأنه نص جزمة، هذا اسمه سرموزة. أما ما كان من الجلد وغطى الكعبين وارتفع إلى الساق فيقال له الجرموق، فيقال له إيه؟ زي اللي البسور جال المطافي ولما يصبوا الصبة هذا الجلد يدخل، اسمه جرموق، اسمه جرموق. طيب، مسألة، من تأمل أنواع اللباس التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها وجدها أنواع. النوع الأول ما خيط على قدر البدن جميعه، وهو المعني بقوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص، ما خيط على قدر البدن جميعه، يعني ما خيط محيطا بالبدن جميعه وهو القمص. انظروا، يحيط البدن كله من أعلى إلى، هذا النوع الأول. النوع الثاني ما أحاط بالرأس جميعه، فهذا أيضا. والسراويلات ما أحاط بعضو من البدن، لا بالبدن جميعه ولكن بعضو من البدن، يعني ما خيط على قدر عضو من البدن، ما خيط على قدر عضو من البدن، والإشارة إليه بالسراويلات. البرانس ما أحاط بالعضو متصلا بغيره، فذكره والإشارة إليه بالبرانس. والخفاف ما أحاط بجزء من العضو وأحاط به جميعه وهو الخف. واضح؟ ومعنى كلام الفقهاء أن المحرم تجنب المخيط يعنون به ما خيط على قدر البدن جميعه أو على قدر العضو أو على قدر بعض العضو، هذا المخيط. أما لو أنك أتيت بقماش وأخطته بقماش آخر وجعلتها وصلة وسويتها رداء أو سويتها إزار، فهذا غير داخل في النهي، فهذا غير داخل في النهي، نشير إليه بعد شوي. هذا اسمه في اللغة العربية، في اللغة العربية الإزار، الفوطة، الفوطة إذا دككت من فوق بالمطاط وكان المطاط ثابت عليها، ثابت فيها، تسمى نقبة، تسمى نقبة، لا تسمى إزار، تسمى نقبة. والمحرم يلبس الإزار وما يلبس، لأن النقبة تحيط بنصف البدن، فشابهت ما أحاط بجزء من البدن. هذه فائدة كلامنا قبل قليل، حتى نبين أن من قال من أهل العلم رحمه الله وجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء، من قال من أهل العلم بجواز تدكيك الإزار بالمطاط وخياطته بحيث أنه يثبت على وسط الجسد، نقول هذا داخل ضمن اللباس المنهي عنه. ليش؟ لأنه من تأمل أنواع اللباس الذي ينهى عنه المحرم وجده على هذه الأنواع: ما خيط على قدر جميع البدن، ما خيط على قدر بعض البدن أو جزء من أجزاء بعض البدن، صح؟ طيب، لما تأتي بالإزار الفوطة وتسوي لها دكة بالبطاط وتحطها في النص ولها اسم خاص عند العرب، العرب يسموها النقبة، هذه يسموها إيش؟ النقبة، ما يسموها إزار. إيش معناته؟ معناته أنت لبست ثيابا مخيطة على قدر بعض البدن فدخلت ضمن الملابس المنهي عنها. هذا بخلاف ما لو أنك أتيت بسير حزام وربطت به الإزار، هذه غير هذه، هذا لا، يبقى اسمه في اللغة العربية إزار. أما حينما تخيط من الأمام وما عاد يصير هناك فتحة، قماش مفتوح، وتجعل مطاط امسكها لك من النص، أنا أعلم أن بعض أهل العلم الكبار أهل الاجتهاد أجازها، أنا أعلم هذا، ولكن هذا اللباس هو من اللباس الذي ينهى عنه المحرم، لأن من تأمل ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اللباس وجده على هذه الصفة، نهى عن المخيط الذي يحيط بكل البدن، المخيط الذي يحيط ببعض البدن، المخيط الذي يحيط بجزء من بعض البدن كما في الخف. فلما تأتي إلى صورة الإزار بالمطاط تجده خارج عن صورة الإزار، ويؤكد لك هذا أن العرب يسموا هذا نقبة، ومدام أن له اسم خاص غير الإزار، ومدام أنه خيط لكي يحيط بجزء من البدن فإنه دخل في اللباس الذي ينهى عنه. ولا نقول بجواز وضع المطاط على هذه الصفة لما ذكرته لكم في المسألة السابقة. مسألة: قوله ولا الخفاف إلا أحدا لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ما المراد بقوله وليقطعهما أسفل من الكعبين؟ هل المراد ليقطع ما زاد من الخف مما يغطي الكعب حتى يصير الخف كالكندرة تكرمه؟ اللبس الآن نوع الأحذية المسمى بالكندرة والجزمة، خلاص مقطوعة تحت الخف، مقطوعة تحت الكعبين، هل هذا هو المراد؟ قال العلماء لا، المراد ليقطع الخف أسفل من الكعبين حتى يصل إلى النعل، فلا يكون ما بقي محيطا بالقدم. انتبهتم كيف الصورة؟ يعني يصير الخف لا يغطي من القدم بعد القطع إلا أول القدم، ويبقى الكعب وما تحته كله إيش؟ غير مغطى، مكشوف، مثل الحذاء اللي احنا سميناه لكم سرموزة، هذا الحذاء اللي يلبسه المغاربة كثير، كأنه راس جزمة تكرمه، كأنه راس جزمة يدخل فيه القدم. هذا معنى قول الرسول وليقطع أسفل من الكعبين، ليس المراد بأن يقطع الخف حتى يبرز الكعب فقط فيكون في صورة الكندرة أو ما يسمى بالجزمة، لا، إنما المراد أن يقطع حتى ينزل إلى النعل، فينكشف ظهر الخف من جهة العقب ومن جهة الكعبين إلى أسفل، هذا المراد، هذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. مسألة: لو لبس إنسان بعض هذه المذكورات على غير لبستها، فمثلا لو أخذ القميص وجعله رداء، أو أخذ القميص وجعله إزارا الذي يظهر أنه خارج محل النهي لأنه لم يلبسه على لبسته، فلم يلبس القميص وهو محيطا بالبدن لا بجزئه ولا بكله، ولو أخذ السراويلات مثلا، كانت السراويل كبيرة زي السراويل السوريين، كيف كبيرة، إذ يأخذ السروال ويسوي رداء، أو يأخذ ويلفه كأنه فوط الكبرى السروال، فإنه خرج عن لبسته التي يلبس عليها فلا يدخل ضمن ما ينهى عنه المحرم. واختلفوا فيما لو أخذ العباءة اللي احنا نسميها ايش؟ المشلة التي لها أيدي، ووضعها فقط على الكتف بدون أن يدخل اليدين فيها، هل يكون هذا لبس ولا لا؟ الذي يظهر أن هذا من صور اللبس فيدخل في النهي. لكن لو أخذ المشلة وجابوا بالعرض ولفوا كالرداء أو لفوا كالإزار فإنه يجوز، لأن هذه ليست لبسته، لأن هذه ليست لبسته. مسألة قوله وليقطعهما أسفل من الكعبين، أقول هذا ما ورد في حديث ابن عمر لمن لم يجد النعلين، وعلى هذا الحديث أنه إذا لم يجد النعلين قطع الخفين على هذه الصفة وجاز له أن يلبسهما. ذهب بعض أهل العلم كالحنفية وقول عند المالكية أنه يفدي، يفعل هذا ويفدي، والذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يلزمه أن يفدي. لما؟ قالوا لأن إلزامه بالفداء يعني أن الرسول أخر البيان عن وقت الحاجة، فلو كان يلزمه إذا قطع الخفين أسفل من الكعبين أن يفدي مع ذلك لكان معنى ذلك أن الرسول أخر البيان عن وقت الحاجة، وهذا هو الراجح. مسألة هذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، يرويه ابن عمر، وجاء في الروايات ما يدل أنه كان من الرسول عليه الصلاة والسلام بسؤال سائل سأله وهو في المدينة، وجاء في الحديث الصحيح عند ابن عباس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في الحج لما خطب ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يقل ليقطعهم، فعارض حديث ابن عباس حديث ابن عمر، واختلف العلماء في كيفية التوفيق بين الحديثين. أما عمرو بن دينار وهو راوي حديث ابن عباس وراوي حديث ابن عمر، يروي حديث ابن عباس ويروي حديث ابن عمر، فإنه يروي حديث ابن عباس عن جابر بن زيد عن ابن عباس، لما سئل قال انظروا أيهما قاله رسول الله قبل، فأشار إلى النسخ، يعني يجعل المتأخر ناسخ للمتقدم. طبعا المتأخر على هذا الكلام حديث ابن عباس، قالوا حديث ابن عباس لأنه كان في مكة وحديث ابن عمر كان في المدينة لما أراد الرسول أن يخرج إلى الحج. هذا القول الأول في الجمع بين النصين، آسف، هذا القول الأول في إزالة التعارض بين النصين، ولكن هذا القول ضعيف ومتعقب، ضعيف بأنه مصير إلى القول بالنسخ لمجرد التعارض مع إمكان الجمع، يمكن الجمع بغير هذا الوجه، والعلماء يقولون لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع. ليش؟ لأن الأصل إعمال كل النصوص وعدم نسخها، فلو صرنا إلى النسخ معناته أبطلنا نص وأبقينا نص، لكن الجمع تحقق به العمل بمجموع النصين، ولأن الأصل عدم النسخ فالمصير إلى القول بالنسخ كما أشار عمرو بن دينار راوي عبد الله بن عمرو بن دينار كما أشار إليه مصير إلى قول مرجوح عند أهل العلم. القول الثاني قالوا نحمل المطلق في حديث ابن عباس على المقيد في حديث ابن عمر، فنقول حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، يقيد بما جاء في حديث ابن عمر يعني وليقطعهما، ويدل على هذا أنه جاءت رواية لحديث ابن عباس بلفظ حديث ابن عمر: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما. واختار هذا جمهور أهل العلم، لكنه ضعيف، لكن هذا القول ضعيف من وجوه. الوجه الأول أن الرواية التي أشير إليها من حديث ابن عباس أخرجها النسائي في سننه، وهي من طريق عبد الله بن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس، وهي مخالفة لما جاء صحيحا عن عبد الله بن دينار قال: انظروا آخرهما، مما يدل أنه ليس في الرواية عنده هذا التقييد. 2، أن هذه الرواية مخالفة للروايات الأخرى الواردة عن ابن عباس بأسانيد صحيحة، فهي شاذة وإن كان ظاهر سندها الصحة، فهي معلولة بكلام ابن دينار ومعلولة بمخالفة الروايات الأخرى. طيب إيش تقول على حمل المطلق على المقيد الذي يقول به الجمهور؟ نقول هنا هذا الموضع لا يجوز فيه حمل المطلق على المقيد لأمور: لأن حمل المطلق على المقيد هنا، حمل المطلق على المقيد هنا فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، أن الرسول تكلم في مكة بكلام ناقص يحتاج إلى تقييد وأحال إلى حديث آخر، وهذا لا يصلح. فيه أيضا أمر آخر، وهو أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما، قاله في المدينة. من كان حاضر معاه في المدينة؟ قولوا 500 نفر. طيب هذه الخطبة اللي في حديث ابن عباس وقال فيها هذا الحديث ألقاها في مكة وكان الحاضر من الناس أكثر من 150,000 نفر كما قال أبو حاتم، وجزما فيهم من لم يحضر مقاله الأول الذي قاله في المدينة، فكيف يؤخر البيان عن وقت الحاجة؟ كيف يؤخر البيان عن وقت الحاجة؟ إذن هذا الكلام عند أهل العلم لا يقبل للسببين هذه، والسبب الثالث أشار إليه ابن قيم الجوزية في بداية الفوائد لما ذكر هذه المسألة، وهو أن حمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد في الحديث ينبغي أن ينظر فيه إلى اتحاد المخرج، لأن اختلاف المخرج يدل أن الرسول قاله في مقام غير ذاك المقام في الغالب، وهذه قاعدة عظيمة في قضية حمل المطلق على المقيد من الأحاديث، نبه عليه ابن القيم في بدائع الفوائد وضرب من مسائلها هذه المسألة. إذن كلام الجمهور أيضا متعقب بما سمعتم. طيب إيش يبقى؟ يبقى القول بطريقة أهل الحديث، نقول هذا جائز وهذا جائز. وبعض العلماء إيش قال؟ قال ينظر لحال الشخص، فإن كان وضعه المادي ما يتأثر بقطع الخف أسفل من الكعبين فليقطعهما، وإن كان وضعه المادي يتأثر لا يقطعهما، خلاص كل واحد على قد حاله، اللي يقدر يقطع واللي ما يقدر ويتأثر بهذا القطع ماديا خلاص ما عليه شيء، لأننا نقول قول الرسول هذا لا يعارض هذا، فهذا يجوز وهذا يجوز، من استطاع فعل هذا، من لا يستطيع فعل هذا، وهذا الوجه هو الذي تمشى مع طريقة أهل الحديث، أنهم لا يضربون الحديث ببعضها، فإنهم يجرون كل حديث على وجهه ما أمكن ذلك، وهذا ممكن هنا، لا مشكلة عندنا في أن نقول هذا جائز وهذا جائز. من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما إذا شاء وقدر على ذلك ماديا، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما إذا ما قدر على ذلك، هذا حديث وهذا حديث، هذا جائز وهذا جائز. هذا أرجح قول في هذه المسألة، وهي مسألة من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. مسألة اختلف في الكعبين، اختلف في الكعبين، سبحان الله، تصوروا اختلف في الكعبين، أهل اللغة والشراح كلهم يقولوا الكعبين العظمين الناتئين آخر القدم عند اتصالها بالساق، وبعض أهل العلم يقول الكعبين هما العظمين البارزين على ظهر القدم محل ما تربط، لو كان في تربط هذا قال الكعبين، وهذا القول يخالف كلام أهل اللغة ويخالف كلام الشراح، لكنه قيل والصواب هو الأول أن الكعبين هما العظمان الناتئان على طرف الساق عند التقائها بالقدم، هذا هو معنى الكعبين. ممكن يكون هذا وجهه ماشي مع هذا، اللي يقدر ممكن يقال إنه هذا يصرف الأمر بالقطع من الوجوب إلى الاستحباب، وهذه الطريقة تمشي فيها النصين على ما هما عليه. أحسن، هذا الصحيح، لكن بعضهم يقول هذا عاد كذا كلامهم، لكن ما هو صحيح. مسألة قوله ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس، أقول هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم مقطع جديد فيما ينهى عنه من الثياب خلاف الأول، والفرق بينه وبين الأول أن الأول هو نوع الثياب المحرم على الرجال فقط، فكل أنواع اللبسات السابقة ليست محرمة على النساء، فالمرأة لها أن تلبس ما خيط على قدر البدن وما خيط على قدر بعض البدن، فلها أن تلبس السراويلات، ولها أن تلبس القمص التي تختص بالنساء، ولها أن تلبس العباءة، ولها أن تلبس الملاءة، كل شيء لها، فاللبس السابقة كلها هي محرمة على الرجال دون النساء، ولا يحرم على النساء في حال الإحرام إلا تغطية الوجه ولبس القفازين فقط، لا يحرم على النساء في حال الإحرام إلا تغطية الوجه ولبس القفازين، نعم، فلا بد أن تبدي وجهها وتبدي كفيها، خلاص هذا الذي يحرم عليها فقط. أقول لا، وتشترك مع الرجل في أنه لا يجوز لها أن تلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران، يعني أن لا تلبس ثوبا مطيبا مصبوغا بالورس أو الزعفران على الخصوص، لأن هذا محل النص، فلا يجوز للمرأة مع الرجل أن تلبس ثوبا مسه الورس أو الزعفران، والورس والزعفران نوع من أنواع الصباغ، له نوع شيء من الرائحة الخفيفة تصبغ بها الثياب، والزعفران يصبغ به ويتطيب به أحيانا ويوضع في الطعام. عموما قوله ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس، هذا الحكم يشمل الرجال ويشمل النساء بخلاف الأول جميعه، فلا يجوز أن يلبس الرجل ولا يجوز أن تلبس المرأة ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران، وكذا ما كان متضمخا بطيب، بطيب لحديث الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في عمرة الجعرانة وقال يا رسول الله أحرمت بثوبي هذين وهما مضمخين بطيب، فما أصنع؟ فأخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إخفاء نزول الوحي، فنزل عليه الوحي فقال أين السائل آنفا، فأتي به فقال انزع عنك ثوبيك واغسلهما والبسهما واصنع في عمرتك ما كنت صانعه في حجك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فأفاد هذا أنه لا يجوز أن يكون في ثياب المحرم ورس، يعني مصبوغ بما فيه معنى الطيب أو مصبوغ بالورس أو الزعفران عموما. مرحبا سيدي، دحين يجيك، لا تستعجل عشان الشيخ نجاوب هذه المسألة. مسألة: ما ذكر في إحرام المرأة أنه في وجهها وكفيها، هذا ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والمقصود بتغطية الوجه أي بتغطيته بما خيط على قدر الوجه، يعني بالنقاب أو البرقع أو ما نسميه نحن الطرحة تلفها على الوجه أو بالنصيف. إيش الفرق بين النصيف والبرقع؟ النصيف فقط يغطي كذا، ما في أي شيء من هنا، البرقع لا، بس يبدي العين. يقول من هو الشاعر؟ من هو الشاعر؟ أحد شعراء المعلقات السبع، لعلي لحن الذكاء العشاء، لا مو العشاء، النابغة. يقول النابغة: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد، فتناولته واتقتنا باليد. فهذا النصيف، صار عندنا نصيف وهو على قدر نصف الوجه، وعندنا برقع وهو على قدر كل الوجه يبدي، وعندنا ما تلفه المرأة على الوجه أو ما تربطه برباط، هذا كله منهي عنه. طيب، ألا يجوز للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها بغير هذا؟ أقول لك نعم، ولذلك أنا أقول لك المراد بأن المرأة إحرامها في وجهها يعني لا تغطي وجهها بما خيط على قدره. أما إذا أسدلت مثلا، تأتي بالطرحة وترميها هكذا، هذا سدل، هذه هي صورة السدل، ما تعمل هكذا، لا، إنما ترميها هكذا فقط، هذا هو السدل. فهذا قد فعلناه زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمرأة لها أن تغطي وجهها بهذه الصفة، بهذه الصفة اللي هي إيش؟ صفة السدل، صفة السدل. ولا يضر إذا جاء هذا على وجهها، لأنه بعض النساء، ونص الشيخ عبد العزيز بن باز أنه بدعة، ماذا يعمل؟ يعملن عصابة على الجبين حتى إذا أسدلنا لا يلامس الوجه، فهذا من التكلف ولم يرد عن الصحابيات رضوان الله عليهم، إنما فقط المرأة تسدل هكذا ولا يضرها إذا جاء على وجهها، هذا هو السدل. فلا تلبس بهذه الصفة، ولا تلبس بهذه الصفة، ولا تلبس البرقع، ولا تلبس النصر، هذا الذي هو إحرام المرأة في وجهها. لا تسدل، لا تربط، ما احنا قلنا الآن هنا في السروال لا تربط، تخلي كده إسدال بس. فإذا تجاوزت الرجال، تجاوزت محل الفتنة، تخلعه، لأن إحرامها في وجهها وكفيها، لأن إحرامها في وجهها وكفيها. طيب القفاز، نقول ما تلبس القفاز لأنه مخيط على قدر الكف. طيب لو سوت كذا، ما في شيء، لو طولت هذا شبر بحيث أنه يدها ما تبان، ما في شيء، لأنه ما هو مخيط على قدر الكف، ما هو مخيط على قدر الكف، يعني لو تطول الكم بحيث أنه يدها مع التبان ما يضر، لأنه هذا ليس كصفة القفاز. لو أخذت عباءتها وكذا دخلت يدها من الداخل ما يضر، لأنه هذا ليس قفاز، ولا في حكم القفاز ولا في صورة القفاز. لاحظتم؟ طيب، قال مالك: لما ذكر أن قال يحيى: سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. هذا مفرد سراويلات، سراويل، سراويل. فقال: لم أسمع بهذا، ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثني فيها كما استثنى في الخفين. نقول: رحم الله الإمام مالك وأسكنه فسيح جناته، قد أجاب بمبلغ علمه لا أعلم، ولكن ثبت الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، وقطع الجهيز قول كل خطيب. بعض أهل العلم قال يلبس السراويل بعد تشقيقها وجعلها كالإزار. طبعا هذا انتم ما تتصوروه في سراويلنا اليوم لانها كراسيها صغيره، لكن تخيلوا السروال زي السراويل حق السوري وزي السراويل القديمه، لو شقه من تحت ايش يصير؟ يصير كالثوب، كالإزار، صح ولا لا؟ عشان كده اقول لك لو اخذ زي حق سوري ولا. فهذه السراويلات يقول بعض اهل العلم لا يلبسها من لم يجد الإزار الا بعد تشقيقها، ونحن نقول هذا لا دليل عليه. الرسول قال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ولم يقل وليشقها أو ليقطعها أو كذا، ما قال هذا صلى الله عليه وسلم. مسألة من قال بهذا من أهل العلم، بعضهم قال وعليه أن يفدي، والذي يظهر أنه لا فداء لأنه لم يثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن في إثباته إثبات تأخير البيان عن وقت الحاجة. الباب اللي بعده ولا ما في وقت؟ في وقت كم؟ طيب أشوف. يلا يلا هات ها.
هذه المسألة يجرى عليها نفس السابقة فين إنه يجمع بين الحديثين، ولا يأخذ بالناس
فيه؟ هذا ما في تناقض، ما جاء شيء عارض شيء، يعني ما جاء في رواية من لم يجد الإزار فليلبس السرور ولا يشقهما، ما جاء هناك، جاء في النعلي ها؟ الخفين. بس واحدة مسألة، أحكام هذا الباب وأحكام كثيرة في الإسلام تدل على سماحة الدين، يعني سماحة الدين ويسر فعلا. ومن لم يجد يعني هذه السماحة من الشرع، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر فأوغل فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلب، يعني ما يجي واحد يشتد ويبغى يسوي شدة في الدين إلا الدين يغلب، فهذا من يسر الدين ومن سماحته. نعم. الحديث الأول تكلمنا عليه في الباب السابق، بقي نعلق على قصة أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، طلحة بن عبيد الله من كبار الصحابة، طلحة بن عبيد الله أحرم بثوب مصبوغ، لكن مو مصبوغ بورس ولا زعفران، مصبوغ بشيء آخر غير الورس ولا الزعفران، اسمه إيه؟ شبيل، يعني يعطي نفس اللون. فإيش قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ إيش قال؟ قال له يا طلحة أنت وأمثالك أئمة يقتدى بهم، الناس ينظروا كيف تفعلوا فيفعلوا، وأخشى، هذا معنى كلام عمر، وأخشى أن يراك رجل لا يعرف حكم الورس والزعفران فيظن هذا الذي أنت عليه هو الورس والزعفران، فلا تحرم في ثياب مصبغة حتى لا يغتر بك من يراك فيظن جواز لبس الثياب المصبغة بالورس أو الزعفران. هذا معنى الأثر. يقول نافع أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب يحدث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم، فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة: يا أمير المؤمنين، إنما هو مدر. المدر يعني، قال هنا في الشرح إيش قال؟ قال مغرة، يبدو إنها نوع من الصباغ غير الورس وغير الزعفران. فقال: يا أمير المؤمنين، إنما هو مدر، يعني ما هو ورس ولا زعفران، فما علي حرج في لبسه. فانظر إيش قال عمر. فقال عمر: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة. ليش؟ حتى لا يظن جواز لبس الثوب المصبوغ بورس أو زعفران. فأنهو القضية. وهذا يفيد أن طالب العلم والعالم حاله في سد الذرائع ومنع الاشتباه أشد من حال غيري. أنه ينتبه، أنت يا أخي في محل قدوة، أنت يا أخي في محل ينظر الناس إليك، أنت يا أخي كذا. طيب هذا مباح، أقول لك ولو كان مباح لا تفعله، حتى لا يأتي جاهل ويغتر بفعلك وينزل على غير منزله ومحله. الثاني أن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات وهي محرمة، ليس فيها زعفران يعني، وليس فيها ورث. فالأثر الثاني يفيد جواز لبس الثياب المصبغة للنساء ولكن ليس بورث ولا زعفران. فيجوز للرجل ويجوز للمرأة لبس الثياب المصبغة ولكن ليس بورث ولا زعفران. هذا هو مراد الإمام بتبويبه لبس الثياب المصبغة في الإحرام. ثم قال الإمام رحمه الله: قال يحيى: سئل مالك عن ثوب مسه طيب ثم ذهب منه ريح الطيب، هل يحرم فيه؟ قال: نعم، ما لم يكن فيه صباغ من زعفران أو ورس. وهو كلام متفق مع الكلام السابق. نقف ولنأخذ الباب اللي بعده الصغير، حديث واحد. يلا مشي. لبس المنطقة هو أشبه شيء اليوم عندنا بلبس الحزام عندنا أهل مكة، ما أدري تعرف الكمر، ها الكمر، أو واحد يجيب حبل ويربطه. ابن عمر رضي الله عنه كان يكره هذا، فائدة على الهامش. فإذا كان ابن عمر يكره المنطقة فمن باب أولى يكره النقبة، ها، أو يمنع النقبة. يبدو أنه كان يكرهها لهذا الشبه. ولكن الثابت عن عائشة وعن غيرها رضي الله عنها جواز ذلك، وابن عمر لم يقل بالتحريم إنما قال بالكراهة. فالظاهر ما ذكره الإمام مالك رحمه الله في آخر هذا الباب من قوله: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك، وكأنه يشير إلى الخلاف الذي ورد عن ابن عمر وعن غير ابن عمر. ولكن القول بالجواز هو أرجح الأقوال، وهو إن شاء الله أصوبها، أنه لا حرج على المسلم أن يرحمكم الله أن يربط إزاره في أعلاه من جهة البطن بالمنطقة أو بالحزام أو بالكمر أو بحبل، فإن هذا كله لا يدخل في اللبسات التي هي محرمة على المحرم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أمركم أمركم.
لم يجدوا هذا في
البديهة،
ما
يجدوا
لبس الأحرام،
وقال ولم تجدوا. أيوة، هذا معناتها أن الإسلام يراعي حال الناس وييسر لهم أمورهم. فمن لم يجد الخفين فليلبس النعلين، فمن لم يجد الإزار فليلبس السراويل. فهذا من باب التيسير. كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الرجل يلبس الثوب فيديره على أسفله إزارا ويرمي طرفيه على أعلاه رداء، فقال يا رسول الله ألا يلبس إزار ورداء؟ قال أول كلكما ثوبان، يعني شوف بلغ الحال بهم ذاك النهار ذاك الوقت أنه ما حد يملك قطعتين من القماش، قطعة يخليها إزار وقطعة يخليها رداء، إنما قطعة واحدة أطول شوية يلفها شوية من تحت ورميها على صدره وعلى أكتافه أنها رداء خلاص. قال له يا رسول الله نصلي بها؟ قال أول كلكما ثوبان، مو كل واحد كان يلاقي هذا. عمرو بن سلمة كان يؤم قومه خلاص، كان أحيانا إذا سجد تبدو عورته، ما عنده مسكين إزار سابق يغطي نفسه به إذا ما سجد، فهذا يفيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يراعي حال الناس، وأن الدين دين يسر ودين سماحة، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الحمد لله. ها؟ كان إيه؟ إيه؟ ما أفهم أنا أن ابن عمر يقول بالتحريم، إنما كان يكره بس لأنه ما في دليل على التحريم، لو كان عند ابن عمر دليل على التحريم لذكر، بعدين هو مخالف، فالأولى نحمل كلامه على درجة بس أرفع قليل عمن يقول بالجواز اللي هو إيش الكراهة، وإلا جاء حتى في القرآن إطلاق الكراهة بمعنى التحريم كما في سورة الإسراء، كل ذلك كان سيئه عند ربك، وذكر قتل النفس وذكر الزنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الحج من موطأ الإمام مالك رحمه الله إلى قوله باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام. نقرأ. الإمام رحمه الله ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام، مراده بالإحرام أي نية الدخول في النسك، أي نية الدخول في النسك، أي أن الإنسان إذا نوى الدخول في النسك ينهى عن لبس أنواع من الثياب. ما هي هذه الأنواع؟ هي ما سيذكره في هذا الباب. أورد فيه حديث عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب الحديث. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، أين كان هذا السؤال؟ هل كان في مكة؟ هل كان في المدينة؟ أين حصل هذا السؤال؟ جاء في رواية من روايات هذا الحديث أن ابن عمر قال إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحائط، وأشار إلى حائط في المسجد النبوي، في قبلة المسجد النبوي. فاستدل العلماء بهذا أن هذا السؤال حصل في المدينة قبل أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة للحج، فوقع السؤال في المدينة. جبت لك في السيارة. وقع السؤال في المدينة. المسألة الثانية، قوله أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يسمى هذا الرجل لا في هذه الرواية ولا في غيرها، فهو مبهم في المتن، لا يدرى من هو هذا السائل، لا يدرى من هو هذا السائل، لم يأتي تعيينه. المسألة الثالثة، قوله ما يلبس المحرم من الثياب، ما يلبس المحرم من الثياب، سأله أي هذا الرجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، يعني ما الذي يجوز للمحرم أن يلبسه من الثياب؟ بماذا كان جواب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بالنفي، فقال لا يلبس المحرم كذا وكذا وكذا. قال العلماء في جواب الرسول صلى الله عليه وسلم للسائل، في جواب الرسول صلى الله عليه وسلم للسائل بهذه الطريقة أسلوب حكيم، أو ما يشبه الأسلوب الحكيم، فإن ما يجوز للمسلم أن يلبسه غير محصور، والذي لا يجوز للمحرم أن يلبسه محصور. فأجابه صلى الله عليه وسلم بما يحصل فيه مقصود السائل في سؤاله ولو لم يطابق الجواب السؤال. ولذلك قال العلماء هذا الحديث فيه أن على المجيب أن يحصل مقصود السائل ولو لم يطابق السؤال، على المجيب أن يحصل منطوق السائل، أن يحصل جواب السائل ولو لم يطابق السؤال، ولو لم يطابق الجواب السؤال. طبعا معروف في البلاغة أن الأصل مطابقة الجواب للسؤال، وأن السائل المجيب قد يخرج عن مطابقة سؤال السائل لأمور، منها في باب أسلوب الحكيم، منها أن يجيب السائل بما ينفعه ويحتاجه، كما في حديث هو الطهور ماءه الحل ميتته، كان السائل يسأل يقول ماء البحر يجوز أن نتوضأ به أو لا، فأجابه عن الماء وأجابه عن مطعوم البحر. وقد يترك المجيب السؤال لما يعلم أن السائل يتعنت في سؤاله، أو يعلم أن السائل يسأل عن أمر يعني لا فائدة في جوابي، بل قد يحدث ضرر من جوابي فيسكت عن السؤال، وقد يعني يكون هناك أغراض أخرى. الحاصل أن هذا الحديث يعتبر أصل في أن المجيب يراعي ما يحصل مقصود السائل ولو لم يطابق الجواب السؤال. وفيه أيضا ما يشبه الأسلوب الحكيم بالعدول عن مطابقة الجواب للسؤال بما يحصل المصلحة، بما يحصل المصلحة. وعلماء البلاغة لا يذكرون إلا مثالين أو ثلاثة أمثلة من الحديث في هذا الباب، وأنا اجتهدت وجمعت تقريبا حوالي 25 نص وأفردتها برسالة الأسلوب الحكيم في الحديث النبوي. مسألة، قوله في السؤال ما يلبس المحرم من الثياب، وقع في رواية بلفظ ما الذي لا يلبسه المحرم من الثياب، وعلى هذه الرواية لا يكون هناك هذه الفوائد التي ذكرناها في المسألة السابقة، ولكن العلماء قالوا هذه الرواية بهذا اللفظ شاذة مخالفة للروايات الأخرى. مفهوم الكلام هذا؟ مخالفة للروايات الأخرى. مسألة، قوله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدا لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. القمص القمص هي الثياب إذا خيطت على قدر الجسد، هذا قميص في لغة العرب، هذا قميص. الثوب قطعة القماش تخاط على قدر الجسد فيسمى في لغة العرب قميص. فالقمص جمع قميص، يعني لا يلبس ما نسميه اليوم ثياب. في عرفنا القميص هو فقط ما كان إلى نصف بدن بني آدم، لكن في اللغة العربية ما كان إلى نصف البدن وما كان إلى أسفل كله يسمى قميص، لأنها مخاطة على قدر بدن بني آدم. العمائم ما يلف حول الرأس حتى يعم جميعه، أي يغطي جميعه. الثوب يفرد ويدار ويلف على الرأس، يقال له عمامة، يقال له عمامة. السراويلات ما خيط من الثياب على قدر الأرجل، من الفخذ إلى الساق، من الفخذ إلى الساق. وبعضهم يقول السراويلات هي التبان برقبة، هي التبان برقبة. والتبان هو ما نسميه اليوم بالشورت، التبان هو ما نسميه اليوم بالشورت، الذي يكون إلى نصف الفخذ، هذا اسمه التبان. وكلمة السراويلات لا مفردة لها، فأنت إذا أردت أن يعني تقول عن تقول سراويل أو تقول سرا يعني سروال، يعني حتى السروال اللي ترى ما يثبتها بعض أهل اللغة، لأن الكلمة في الأصل كمان فارسية فيقولون تنطق هكذا. نكتة على الهامش فيها أن السراويلات كانت موجودة وأن الرسول لبسها، أن الرسول لبسها. نعم كان الغالب من أمر الرسول أن يأتزر بالمئزر، أن يأتزر بالمئزر، لكن في ذكر السراويلات هنا دليل أن الرسول كان يلبسها وأنه عرفها وأن الناس كانوا يعرفونها. البرانس غطاء الرأس المتصل بالقميص أو بالعباءة أو بالرداء، غطاء وأشبه شيء له في ما اتصل بالقمص أو ما اتصل بالبردة ما ترونه في الثياب المغربية، برنس يجعلونه، وكانوا يلبسونه فوق العمامة، يكون الواحد متعمم ويضعها أيضا من فوق العمامة، هذه اسمها البرانس. الخفاف ما أحاط بالقدم من كل جهة وغطى الكعبين، الخفاف ما أحاط بالقدم من كل جهة وغطى الكعبين. النعلين ما غطى بعض القدم من أمامها فقط، النعلين ما غطى القدم من أمامها فقط، فخرج عن اسم النعلين، وإن كان يدخل فيها ما يسمى بالسرموزة وهي اللبس، تكرموا النعال المغربي اللي زي كأنه نص جزمة، تكرموا كأنه نص جزمة، هذا اسمه سرموزة. أما ما كان من الجلد وغطى الكعبين وارتفع إلى الساق فيقال له الجرموق، فيقال له إيه؟ زي اللي يلبسوا رجال المطافي ولما يصبوا الصبة هذا الجلد يدخل، اسمه جرموق، اسمه جرموق. طيب مسألة، من تأمل أنواع اللباس التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها وجدها أنواع. النوع الأول ما خيط على قدر البدن جميعه، وهو المعني بقوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص، ما خيط على قدر البدن جميعه، يعني ما خيط محيطا بالبدن جميعه وهو القمص، انظروا يحيط البدن كله من أعلى إلى، هذا النوع الأول. النوع الثاني ما أحاط بالرأس جميعه، فهذا أيضا. والسراويلات ما أحاط بعضو من البدن، لا بالبدن جميعه ولكن بعضو من البدن، يعني ما خيط على قدر عضو من البدن، ما خيط على قدر عضو من البدن، والإشارة إليه بالسراويلات. البرانس ما أحاط بالعضو متصلا بغيره، فذكره والإشارة إليه بالبرانس. والخفاف ما أحاط بجزء من العضو وأحاط به جميعه، وهو الخف. واضح؟ ومعنى كلام الفقهاء أن المحرم تجنب المخيط يعنون به ما خيط على قدر البدن جميعه أو على قدر العضو أو على قدر بعض العضو، هذا المخيط. أما لو أنك أتيت بقماش وأخطته بقماش آخر وجعلتها وصلة وسويتها رداء أو سويتها إزار، فهذا غير داخل في النهي، فهذا غير داخل في النهي. نشير إليه بعد شوي. هذا اسمه في اللغة العربية، في اللغة العربية الإزار، الفوطة، الفوطة إذا دككت من فوق بالمطاط وكان المطاط ثابت عليها، ثابت فيها، تسمى نقبة، تسمى نقبة، لا تسمى إزار، تسمى نقبة. والمحرم يلبس الإزار وما يلبس، لأن النقبة تحيط بنصف البدن، فشابهت ما أحاط بجزء من البدن. هذه فائدة كلامنا قبل قليل، حتى نبين أن من قال من أهل العلم رحمه الله وجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء، من قال من أهل العلم بجواز تدكيك الإزار بالمطاط وخياطته بحيث أنه يثبت على وسط الجسد، نقول هذا داخل ضمن اللباس المنهي عنه. ليش؟ لأنه من تأمل أنواع اللباس الذي ينهى عنه المحرم وجده على هذه الأنواع، ما خيط على قدر جميع البدن، ما خيط على قدر بعض البدن أو جزء من أجزاء بعض البدن، صح؟ طيب، لما تأتي بالإزار الفوطة وتسوي لها دكة بالمطاط وتحطها في النص ولها اسم خاص عند العرب، العرب يسموها النقبة، هذه يسموها إيش؟ النقبة، ما يسموها إزار. إيش معناته؟ معناته أنت لبست ثيابا مخيطة على قدر بعض البدن، فدخلت ضمن الملابس المنهي عنها. هذا بخلاف ما لو أنك أتيت بسير حزام وربطت به الإزار، هذه غير هذه، هذا لا، يبقى اسمه في اللغة العربية إزار. أما حينما تخيط من الأمام وما عاد يصير هناك فتحة، قماش مفتوح، وتجعل المطاط امسكها لك من النص، أنا أعلم أن بعض أهل العلم الكبار أهل الاجتهاد أجازها، أنا أعلم هذا، ولكن هذا اللباس هو من اللباس الذي ينهى عنه المحرم، لأن من تأمل ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اللباس وجده على هذه الصفة، نهى عن المخيط الذي يحيط بكل البدن، المخيط الذي يحيط ببعض البدن، المخيط الذي يحيط بجزء من بعض البدن كما في الخف. فلما تأتي إلى صورة الإزار بالمطاط تجده خارج عن صورة الإزار، ويؤكد لك هذا أن العرب يسموا هذا نقبة، ومدام أن له اسم خاص غير الإزار، ومدام أنه خيط لكي يحيط بجزء من البدن، فإنه دخل في اللباس الذي ينهى عنه، ولا نقول بجواز وضع المطاط على هذه الصفة لما ذكرته لكم في المسألة السابقة. مسألة، قوله ولا الخفاف إلا أحدا لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ما المراد بقوله وليقطعهما أسفل من الكعبين؟ هل المراد ليقطع ما زاد من الخف مما يغطي الكعب حتى يصير الخف كالكندرة تكرمه؟ اللبس الآن النوع الأحذية المسمى بالكندرة والجزمة، خلاص مقطوعة تحت الخف، مقطوعة تحت الكعبين، هل هذا هو المراد؟ قال العلماء لا، المراد ليقطع الخف أسفل من الكعبين حتى يصل إلى النعل، فلا يكون ما بقي محيطا بالقدم. انتبهتم كيف الصورة؟ يعني يصير الخف
لا يغطي من القدم بعد القطع إلا أول القدم، ويبقى الكعب وما تحته كله إيش؟ غير مغطى مكشوف، مثل الحذاء اللي احنا سميناه لكم سرموزة، هذا الحذاء اللي يلبسه المغاربة كثير، كأنه رأس جزمة تكرمه، كأنه رأس جزمة يدخل فيه القدم. هذا معنى قول الرسول وليقطع أسفل من الكعبين، ليس المراد بأن يقطع الخف حتى يبرز الكعب فقط فيكون في صورة الكندرة أو ما يسمى باليزمة، لا، إنما المراد أن يقطع حتى ينزل إلى النعل، فينكشف ظهر الخف من جهة العقب ومن جهة الكعبين إلى أسفل، هذا المراد، هذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. مسألة، لو لبس إنسان بعض هذه المذكورات على غير لبستها، فمثلا لو أخذ القميص وجعله رداء، أو أخذ القميص وجعله إزارا الذي يظهر أنه خارج محل النهي لأنه لم يلبسه على لبسته، فلم يلبس القميص وهو محيطا بالبدن لا بجزئه ولا بكله، ولو أخذ السراويلات مثلا، كانت السراويل كبيرة زي السراويل السوريين كيف كبيرة، إذ يأخذ السروال ويسوي رداء، أو يأخذ ويلفه كأنه فوط الكبرى السروال، فإنه خرج عن لبسته التي يلبس عليها، فلا يدخل ضمن ما ينهى عنه المحرم. واختلفوا فيما لو أخذ العباءة اللي احنا نسميها ايش؟ المشلة التي لها أيدي، ووضعها فقط على الكتف بدون أن يدخل اليدين فيها، هل يكون هذا لبس ولا لا؟ الذي يظهر أن هذا من صور اللبس فيدخل في النهي، لكن لو أخذ المشلة وجابه بالعرض ولفه كالرداء أو لفه كالإزار فإنه يجوز، لأن هذه ليست لبسته، لأن هذه ليست لبسته. مسألة، قوله وليقطعهما أسفل من الكعبين، أقول هذا ما ورد في حديث ابن عمر لمن لم يجد النعلين، وعلى هذا الحديث أنه إذا لم يجد النعلين قطع الخفين على هذه الصفة وجاز له أن يلبسهما. ذهب بعض أهل العلم كالحنفية وقول عند المالكية أنه يفدي، يفعل هذا ويفدي، والذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يلزمه أن يفدي. لما؟ قالوا لأن إلزامه بالفداء يعني أن الرسول أخر البيان عن وقت الحاجة، فلو كان يلزمه إذا قطع الخفين أسفل من الكعبين أن يفدي مع ذلك، لكان معنى ذلك أن الرسول أخر البيان عن وقت الحاجة، وهذا هو الراجح. مسألة، هذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، يرويه ابن عمر، وجاء في الروايات ما يدل أنه كان من الرسول عليه الصلاة والسلام بسؤال سائل سأله وهو في المدينة، وجاء في الحديث الصحيح عند ابن عباس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في الحج لما خطب: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يقل ليقطعهم، فعارض حديث ابن عباس حديث ابن عمر، واختلف العلماء في كيفية التوفيق بين الحديثين. أما عمرو بن دينار وهو راوي حديث ابن عباس وراوي حديث ابن عمر، يروي حديث ابن عباس ويروي حديث ابن عمر، فإنه يروي حديث ابن عباس عن جابر بن زيد عن ابن عباس، لما سئل قال: انظروا أيهما قاله رسول الله قبل، فأشار إلى النسخ، يعني يجعل المتأخر ناسخ للمتقدم. طبعا المتأخر على هذا الكلام حديث ابن عباس، قالوا حديث ابن عباس، لأنه كان في مكة وحديث ابن عمر كان في المدينة لما أراد الرسول أن يخرج إلى الحج. هذا القول الأول في الجمع بين النصين، أسف، هذا القول الأول في إزالة التعارض بين النصين، ولكن هذا القول ضعيف ومتعقب، ضعيف بأنه مصير إلى القول بالنسخ لمجرد التعارض مع إمكان الجمع، يمكن الجمع بغير هذا الوجه، والعلماء يقولون لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع. ليش؟ لأن الأصل إعمال كل النصوص وعدم نسخها، فلو صرنا إلى النسخ معناته أبطلنا نص وأبقينا نص، لكن الجمع يتحقق به العمل بمجموع النصين، ولأن الأصل عدم النسخ فالمصير إلى القول بالنسخ كما أشار عمرو بن دينار راوي عبد الله بن عمرو بن دينار كما أشار إليه مصير إلى قول مرجوح عند أهل العلم. القول الثاني قالوا نحمل المطلق في حديث ابن عباس على المقيد في حديث ابن عمر، فنقول حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، يقيد بما جاء في حديث ابن عمر يعني وليقطعهما، ويدل على هذا أنه جاءت رواية لحديث ابن عباس بلفظ حديث ابن عمر ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما، واختار هذا جمهور أهل العلم لكنه ضعيف، لكن هذا القول ضعيف من وجوه. الوجه الأول أن الرواية التي أشير إليها من حديث ابن عباس أخرجها النسائي في سننه، وهي من طريق عبد الله بن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس، وهي مخالفة لما جاء صحيحا عن عبد الله بن دينار قال انظروا آخرهما، مما يدل أنه ليس في الرواية عنده هذا التقييد. اثنين، أن هذه الرواية مخالفة للروايات الأخرى الواردة عن ابن عباس بأسانيد صحيحة، فهي شاذة وإن كان ظاهر سندها الصحة، فهي معلولة بكلام ابن دينار ومعلولة بمخالفة الروايات الأخرى. طيب إيش تقول على حمل المطلق على المقيد الذي يقول به الجمهور؟ نقول هنا هذا الموضع لا يجوز فيه حمل المطلق على المقيد لأمور، لأن حمل المطلق على المقيد هنا، حمل المطلق على المقيد هنا فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، أن الرسول تكلم في مكة بكلام ناقص يحتاج إلى تقييد وأحال إلى حديث آخر، وهذا لا يصلح. فيه أيضا أمر آخر، وهو أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما قاله في المدينة، من كان حاضر معاه في المدينة؟ قولوا 500 نفر. طيب هذه الخطبة اللي في حديث ابن عباس وقال فيها هذا الحديث ألقاها في مكة وكان الحاضر من الناس أكثر من 150,000 نفر كما قال أبو حاتم، وجزما فيهم من لم يحضر مقاله الأول الذي قاله في المدينة، فكيف يؤخر البيان عن وقت الحاجة؟ كيف يؤخر البيان عن وقت الحاجة؟ إذن هذا الكلام عند أهل العلم لا يقبل للسببين هذه، والسبب الثالث أشار إليه ابن قيم الجوزية في بداية الفوائد لما ذكر هذه المسألة، وهو أن حمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد في الحديث ينبغي أن ينظر فيه إلى اتحاد المخرج، لأن اختلاف المخرج يدل أن الرسول قاله في مقام غير ذاك المقام في الغالب، وهذه قاعدة عظيمة في قضية حمل المطلق على المقيد من الأحاديث، نبه عليها ابن القيم في بدائع الفوائد، وضرب من مسائلها هذه المسألة. إذن كلام الجمهور أيضا متعقب بما سمعتم. طيب إيش يبقى؟ يبقى القول بطريقة أهل الحديث، نقول هذا جائز وهذا جائز. وبعض العلماء إيش قال؟ قال ينظر لحال الشخص، فإن كان وضعه المادي ما يتأثر بقطع الخف أسفل من الكعبين فليقطعهما، وإن كان وضعه المادي يتأثر لا يقطعهما، خلاص كل واحد على قد حاله، اللي يقدر يقطع واللي ما يقدر ويتأثر بهذا القطع ماديا خلاص ما عليه شيء، لأن نقول قول الرسول هذا لا يعارض هذا، فهذا يجوز وهذا يجوز، من استطاع فعل هذا، من لا يستطيع فعل هذا. وهذا الوجه هو الذي تمشى مع طريقة أهل الحديث، أنهم لا يضربون الحديث ببعضها، فإنهم يجرون كل حديث على وجهه ما أمكن ذلك، وهذا ممكن هنا، لا مشكلة عندنا في أن نقول هذا جائز وهذا جائز. من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما إذا شاء وقدر على ذلك ماديا، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما إذا ما قدر على ذلك، هذا حديث وهذا حديث، هذا جائز وهذا جائز. هذا أرجح قول في هذه المسألة، وهي مسألة من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. مسألة اختلف في الكعبين، اختلف في الكعبين، سبحان الله، تصوروا اختلف في الكعبين، أهل اللغة والشراح كلهم يقولوا الكعبين العظمين الناتئين آخر القدم عند اتصالها بالساق، وبعض أهل العلم يقول الكعبين هما العظمين البارزين على ظهر القدم، محل ما تربط لو كان في تربط، هذا قال الكعبين. وهذا القول يخالف كلام أهل اللغة ويخالف كلام الشراح، لكنه قيل، والصواب هو الأول، أن الكعبين هما العظمان الناتئان على طرف الساق عند التقائها بالقدم، هذا هو معنى الكعبين، هذا هو معنى الكعبين. ممكن يكون هذا وجهه ماشي مع هذا، اللي يقدر هذا اللي يقدر، ممكن يقال إنه هذا يصرف الأمر بالقطع من الوجوب إلى الاستحباب، وهذه الطريقة تمشي فيها النصين على ما هما عليه. أحسن، هذا هو، هذا الصحيح، لكن بعضهم يقول هذا، هذا عاد كذا كلامهم، لكن ما هو صحيح. مسألة قوله ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس، أقول هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم مقطع جديد فيما ينهى عنه من الثياب خلاف الأول، والفرق بينه وبين الأول أن الأول هو نوع الثياب المحرم على الرجال فقط، فكل أنواع اللبسات السابقة ليست محرمة على النساء، فالمرأة لها أن تلبس ما خيط على قدر البدن وما خيط على قدر بعض البدن، فلها أن تلبس السراويلات، ولها أن تلبس القمص التي تختص بالنساء، ولها أن تلبس العباءة، ولها أن تلبس الملاءة، كل شيء لها، فاللبس السابقة كلها هي محرمة على الرجال دون النساء، ولا يحرم على النساء في حال الإحرام إلا تغطية الوجه ولبس القفازين فقط، لا يحرم على النساء في حال الإحرام إلا تغطية الوجه ولبس القفازين، نعم، فلابد أن تبدي وجهها وتبدي كفيها، خلاص هذا الذي يحرم عليها فقط. أقول لا، وتشترك مع الرجل في أنه لا يجوز لها أن تلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران، يعني أن لا تلبس ثوبا مطيبا مصبوغا بالورس أو الزعفران على الخصوص، لأن هذا محل النص، لأن هذا محل النص. فلا يجوز للمرأة مع الرجل أن تلبس ثوبا مسه الورس أو الزعفران. والورس والزعفران نوع من أنواع الصباغ، له نوع شيء من الرائحة الخفيفة تصبغ بها الثياب، والزعفران يصبغ به ويتطيب به أحيانا ويوضع في الطعام، ويوضع في الطعام. عموما قوله ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس، هذا الحكم يشمل الرجال ويشمل النساء بخلاف الأول جميعه. فلا يجوز أن يلبس الرجل، ولا يجوز أن تلبس المرأة ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران. وكذا ما كان متضمخا بطيب، ما كان متضمخا بطيب، لحديث الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في عمرة الجعرانة وقال يا رسول الله أحرمت بثوبي هذين وهما مضمخين بطيب، فما أصنع؟ فأخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إخفاء نزول الوحي، فنزل عليه الوحي فقال أين السائل آنفا؟ فأتي به فقال انزع عنك ثوبيك واغسلهما والبسهما واصنع في عمرتك ما كنت صانعه في حجك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأفاد هذا أنه لا يجوز أن يكون في ثياب المحرم ورس، يعني مصبوغ بما فيه معنى الطيب، أو مصبوغ بالورس أو الزعفران عموما. مرحبا سيدي، دحين يجيك، لا تستعجل، لا تستعجل عشان الشيخ نجاوب هذه المسألة. مسألة ما ذكر في إحرام المرأة أنه في وجهها وكفيها، هذا ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والمقصود بتغطية الوجه أي بتغطيته بما خيط على قدر الوجه، يعني بالنقاب أو البرقع أو ما نسميه نحن الطرحة تلفها على الوجه، أو بالنصيف. إيش الفرق بين النصيف والبرقع؟ النصيف فقط يغطي كذا، ما في أي شيء من هنا، البرقع لا، بس يبدي العين. يقول من هو الشاعر؟ من هو الشاعر؟ أحد شعراء المعلقات السبع، لعلي دحين أتذكر، العشاء؟ لا لا مو العشاء، النابغة. يقول النابغة سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد، فتناولته واتقتنا باليد. فهذا النصيف، صار عندنا نصيف وهو على قدر نصف الوجه، وعندنا برقع وهو على قدر كل الوجه يبدي، وعندنا ما تلفه المرأة على الوجه أو ما تربطه برباط، هذا كله منهي عنه. طيب ألا يجوز للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها بغير هذا؟ أقول لك نعم. ولذلك أنا أقول لك المراد بأن المرأة إحرامها في وجهها يعني لا تغطي وجهها بما خيط على قدره. أما إذا أسدلت مثلا تأتي بالطرحة وترميها هكذا، هذا سدل، هذه هي صورة السدل، ما تعمل هكذا، لا إنما ترميها هكذا فقط، هذا هو السدل. فهذا قد فعلنه زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمرأة لها أن تغطي وجهها بهذه الصفة، بهذه الصفة اللي هي إيش؟ صفة السدل، صفة السدل. ولا يضر إذا جاء هذا على وجهها، لأنه بعض النساء، ونص الشيخ عبد العزيز بن باز أنه بدعة، ماذا يعمل؟ يعملن عصابة على الجبين حتى إذا أسدلنا لا يلامس الوجه، فهذا من التكلف ولم يرد عن الصحابيات رضوان الله عليهم، إنما فقط المرأة تسدل هكذا ولا يضرها إذا جاء على وجهها، هذا هو السدل. فلا تلبس بهذه الصفة، ولا تلبس بهذه الصفة، ولا تلبس البرقع، ولا تلبس النصيف. هذا الذي هو إحرام المرأة في وجهها. لا لا تسدل، لا تربط، ما احنا قلنا الآن هنا في السروال لا تربط، تخليه كده إسدال بس. فإذا تجاوزت الرجال، تجاوزت محل الفتنة، تخلعه لأن إحرامها في وجهها وكفيها، لأن إحرامها في وجهها وكفيها. طيب القفاز، نقول ما تلبس القفاز لأنه مخيط على قدر الكف. طيب لو سوت كذا، ما في شيء. لو طولت هذا شبر بحيث أنه يدها ما تبان، ما في شيء، لأنه ما هو مخيط على قدر الكف، ما هو مخيط على قدر الكف. يعني لو تطول الكم بحيث أنه يدها مع التبان ما يضر، لأنه هذا ليس كصفة القفاز. لو أخذت عباءتها وكذا دخلت يدها من الداخل ما يضر، لأنه هذا ليس قفاز ولا في حكم القفاز ولا في صورة القفاز. لاحظتم؟ طيب قال مالك لما ذكر أن قال يحيى سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. هذا مفرد سراويلات، سراويل سراويل. فقال لم أسمع بهذا ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثني فيها كما استثنى في الخفين. نقول رحم الله الإمام مالك وأسكنه فسيح جناته. قد أجاب بمبلغ علمه لا أعلم، ولكن ثبت الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، وقطع الجهيز قول كل خطيب. بعض أهل العلم قال يلبس السراويل بعد تشقيقها وجعلها كالإزار. طبعا هذا أنتم ما تتصوروا في سراويلنا اليوم لأنها كراسيها صغيرة، لكن تخيلوا السروال زي السراويل حق السوري وزي السراويل القديمة، لو شق من تحت إيش يصير؟ يصير كالثوب كالإزار، صح ولا لا؟ عشان كده أقول لك لو أخذ زي حق سوريا ولا. فهذه السراويلات يقول بعض أهل العلم لا يلبسها من لم يجد الإزار إلا بعد تشقيقها، ونحن نقول هذا لا دليل عليه. الرسول قال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ولم يقل وليشقها أو ليقطعها أو كذا، ما قال هذا صلى الله عليه وسلم. مسألة من قال بهذا من أهل العلم، بعضهم قال وعليه أن يفدي، والذي يظهر أنه لا فداء لأنه لم يثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن في إثباته إثبات تأخير البيان عن وقت الحاجة. الباب اللي بعده ولا ما في وقت؟ في وقت كم؟ طيب أشوف. يلا يلا هات ها.
هذه المسألة يجرى عليها نفس السابقة الخفين، إنه يجمع بين الحديثين، ولا يأخذ بالنسخ؟
هذا ما في تناقض، ما جاء شيء عارض شيء، يعني ما جاء في رواية من لم يجد الإزار فليلبس السرور وليشقهما، ما جاء هناك، جاء في النعلي ها في الخفين. بس واحدة مسألة، أحكام هذا الباب وأحكام كثيرة في الإسلام تدل على سماحة الدين، يعني سماحة الدين ويسر فعلا. ومن لم يجد يعني هذه السماحة من الشرع، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر فأوغل فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلب. يعني ما يجي واحد يشتد ويبغى يسوي شدة في الدين إلا الدين يغلب، فهذا من يسر الدين ومن سماحته. نعم.
Yeah.
طيب الحديث الأول تكلمنا عليه في الباب السابق، بقي نعلق على قصة أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، طلحة بن عبيد الله من كبار الصحابة. طلحة بن عبيد الله أحرم بثوب مصبوغ، لكن مو مصبوغ بورس ولا زعفران، مصبوغ بشيء آخر غير الورس ولا الزعفران، اسمه إيه؟ شبيل، يعني يعطي نفس اللون. فإيش قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ إيش قال؟ قال له يا طلحة، أنت وأمثالك أئمة يقتدى بهم، الناس ينظروا كيف تفعلوا فيفعلوا، وأخشى، هذا معنى كلام عمر، وأخشى أن يراك رجل لا يعرف حكم الورس والزعفران فيظن هذا الذي أنت عليه هو الورس والزعفران، فلا تحرم في ثياب مصبغة حتى لا يغتر بك من يراك فيظن جواز لبس الثياب المصبغة بالورس أو الزعفران. هذا معنى الأثر. يقول نافع أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب يحدث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم، فقال عمر ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة يا أمير المؤمنين إنما هو مدر. المدر يعني، قال هنا في الشرح إيش قال؟ قال مغرة، يبدو إنها نوع من الصباغ غير الورس وغير الزعفران. فقال يا أمير المؤمنين إنما هو مدر، يعني ما هو ورس ولا زعفران، فما علي حرج في لبسه. فانظر إيش قال عمر، فقال عمر إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة. ليش؟ حتى لا يظن جواز لبس الثوب المصبوغ بورس أو زعفران. فأنهو القضية. وهذا يفيد أن طالب العلم والعالم حاله في سد الذرائع ومنع الاشتباه أشد من حال غيره، أنه ينتبه. أنت يا أخي في محل قدوة، أنت يا أخي في محل ينظر الناس إليك، أنت يا أخي كذا، طيب هذا مباح، أقول لك ولو كان مباح لا تفعله حتى لا يأتي جاهل ويغتر بفعلك وينزل على غير منزله ومحله. الثاني أن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات وهي محرمة، ليس فيها زعفران يعني، وليس فيها ورث. فالأثر الثاني يفيد جواز لبس الثياب المصبغة للنساء ولكن ليس بورث ولا زعفران، فيجوز للرجل ويجوز للمرأة لبس الثياب المصبغة ولكن ليس بورث ولا زعفران. هذا هو مراد الإمام بتبويبه لبس الثياب المصبغة في الإحرام. ثم قال الإمام رحمه الله، قال يحيى سئل مالك عن ثوب مسه طيب ثم ذهب منه ريح الطيب، هل يحرم فيه؟ قال نعم، ما لم يكن فيه صباغ من زعفران أو ورس. وهو كلام متفق مع الكلام السابق. نقف ولنأخذ الباب اللي بعده الصغير، حديث واحد، يلا مشي. لبس المنطقة هو أشبه شيء اليوم عندنا بلبس الحزام، عندنا أهل مكة ما أدري تعرفوا الكمر، ها الكمر، أو واحد يجيب حبل ويربطه. ابن عمر رضي الله عنه كان يكره هذا، فائدة على الهامش. فإذا كان ابن عمر يكره المنطقة فمن باب أولى يكره النقبة، ها أو يمنع النقبة، يبدو أنه كان يكرهها لهذا الشبه. ولكن الثابت عن عائشة وعن غيرها رضي الله عنها جواز ذلك، وابن عمر لم يقل بالتحريم إنما قال بالكراهة. فالظاهر ما ذكره الإمام مالك رحمه الله في آخر هذا الباب من قوله وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك، وكأنه يشير إلى الخلاف الذي ورد عن ابن عمر وعن غير ابن عمر، ولكن القول بالجواز هو أرجح الأقوال، وهو إن شاء الله أصوبها، أنه لا حرج على المسلم أن يرحمكم الله أن يربط إزاره في أعلاه من جهة البطن بالمنطقة أو بالحزام أو بالكمر أو بحبل، فإن هذا كله لا يدخل في اللبسات التي هي محرمة على المحرم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أمركم أمركم.
هذا أنت لم يجدوا هذا في البداية، ما يجدوا حدود لبس الأحرام، وقال ولم تجدوا كلمة لم تجدوا.
أيوة هذا معناتها أن الإسلام يراعي حال الناس وييسر لهم أمورهم، فمن لم يجد الخفين فليلبس النعلين، فمن لم يجد الإزار فليلبس السراويل، فهذا من باب التيسير، كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الرجل يلبس الثوب فيديره على أسفله إزارا ويرمي طرفيه على أعلاه رداء، فقال يا رسول الله ألا يلبس إزار ورداء؟ قال أول كلكما ثوبان، يعني شوف بلغ الحال بهم ذاك النهار ذاك الوقت أنه ما حد يملك قطعتين من القماش، قطعة يخليها إزار وقطعة يخليها رداء، إنما قطعة واحدة أطول شوية يلفها شوية من تحت ورميها على صدره وعلى أكتافه أنها رداء خلاص. قال له يا رسول الله نصلي بها؟ قال أول كلكم ثوبان، مو كل واحد كان يلاقي هذا. عمرو بن سلمة كان يؤم قومه خلاص، كان أحيانا إذا سجد تبدو عورته، ما عنده مسكين إزار سابق يغطي نفسه به إذا ما سجد، فهذا يفيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يراعي حال الناس، وأن الدين دين يسر ودين سماحة، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الحمد لله. ها؟ كان إيه؟ إيه؟ ما أفهم أنا أن ابن عمر يقول بالتحريم، إنما كان يكره بس لأنه ما في دليل على التحريم، لو كان عند ابن عمر دليل على التحريم لذكر، ما في. بعدين هو مخالف، فالأولى نحمل كلامه على درجة بس أرفع قليل عمن يقول بالجواز اللي هو إيش الكراهة، وإلا جاء حتى في القرآن إطلاق الكراهة بمعنى التحريم كما في سورة الإسراء، كل ذلك كان سيئه عند ربك، وذكر قتل النفس وذكر الزنا. Thank you.